يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى ويديك رزقا، ويديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أي لا تباعد عن عبادتي، لا تباعد عن طاعتي، فإن فعلت ذلك ملأت قلبك فقرا ويديك شغلا. ما أكثر فقراء النفوس، ما أكثرهم فقراء النفوس كثير. لماذا كثير؟ لأنهم ابتعدوا عن الله. تجد عندهم الأموال الكثيرة، ربما تجد الواحد يمتلك أموالا طائلة ولكنه فقير النفس. لماذا؟ لأنه ابتعد عن عبادة الله، ابتعد عن الله، ابتعد عن طاعة الله جل وعلا. أملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. من أسباب الرزق عباد الله أن يكون هم الإنسان الآخرة وأن لا يكون همه الدنيا. اجعل همك في طاعتك، في عبادتك الآخرة. اجعل همك في صباحك ومساك الآخرة. اجعل همك دائما هو الآخرة. كذلك أيضا من أسباب الرزق المذكورة في الكتاب والسنة الإكثار من التهليل والتسبيح، الإكثار من قول لا إله إلا الله ومن قول سبحان الله وبحمده. روى الإمام أحمد في مسنده وفي صحيح المسند شيخنا الوادعي رحمة الله عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أن نبي الله نوحا عليه السلام لما حضرته الوباء قال لابنه يا بني إني قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع، السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. أمرك بلا إله إلا الله وأمرك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، تكلمنا ولله الحمد في الخطبة الماضية حول بعض أسباب الرزق، وللموضوع تكملة، فأحببت أن أكمل هذا الموضوع في هذه الجمعة إن شاء الله تعالى، وفي هذه الخطبة بإذن الله جل وعلا. فنقول وبالله التوفيق، من أعظم أسباب الرزق التي يرزق الله عز وجل بها العبد إلى جانب ما مضى من الأسباب التي قد تكلمنا عليها سابقا، التفرغ لعبادة الله جل وعلا. روى الإمام الحاكم في مستدركه من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال ربكم: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى ويديك رزقا. يا ابن آدم، لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. هذا الحديث العظيم حديث قدسي، الله سبحانه وتعالى ينادي ابن آدم، ينادي ابن آدم، ينادي هذا الجنس الذي هم بنو آدم، يناديهم بهذا النداء: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أي لا تنشغل عن عبادتي، تفرغ لها، إياك أن تنشغل عنها بالدنيا، إياك أن تنشغل عن عبادتي بالدنيا الفانية. لا يعني هذا أن الإنسان يتفرغ للعبادة بحيث أنه يترك الاكتساب والتسبب، لا، ليس المقصود من الحديث هذا، وإنما المقصود من الحديث أن الدنيا لا تشغلك عن طاعة الله. فإذا أذن المؤذن للصلاة مثلا وأنت في متجرك، فلا تشغلك تجارتك عن الصلاة، ولا تشغلك وظيفتك عن الصلاة، ولا تشغلك أولادك عن صلاتك، بل الواجب عليك أن تفرغ نفسك لهذه العبادة، وأن تفرغ نفسك لهذه الطاعة. تفرغ لعبادتي. وإن الإنسان إذا اكتسب وإذا تسبب وهو ينوي إعفاف نفسه وإعفاف أهله وأولاده عن أكل الحرام، فإنه بهذا يكون عابدا لله جل وعلا. تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى. إن الله سبحانه وتعالى يملأ قلب العابد غنى، غنى في قلبه، ليس الغنى عن كثرة العرض أي عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أملأ قلبك غنى. كم من إنسان عنده أموال كثيرة ولكنك تجد أنه فقير النفس، لم يشبع من الدنيا ولن يشبع منها ولن يشبعه منها إلا التراب. لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، متفق عليه عن ابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهما. يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى ويديك رزقا، ويديك رزقا. يا ابن آدم، لا تباعد مني، أي لا تباعد عن عبادتي، لا تباعد عن طاعتي، فإن فعلت ذلك ملأت قلبك فقرا ويديك شغلا. ما أكثر فقراء النفوس، ما أكثرهم فقراء النفوس، كثير. لماذا كثير؟ لأنهم ابتعدوا عن الله. تجد عندهم الأموال الكثيرة، ربما تجد الواحد يمتلك أموالا طائلة ولكنه فقير النفس. لماذا؟ لأنه ابتعد عن عبادة الله، ابتعد عن الله، ابتعد عن طاعة الله جل وعلا. أملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. من أسباب الرزق عباد الله أن يكون هم الإنسان الآخرة وأن لا يكون همه الدنيا. اجعل همك في طاعتك في عبادتك الآخرة، اجعل همك في صباحك وممشاك الآخرة، اجعل همك دائما هو الآخرة، فإننا إذا اهتمينا بالآخرة كفانا الله أمر الدنيا. روى الإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله، جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه بيعته، فرق الله عليه بيعته أي أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فيا عبد الله اجعل همك الآخرة، اجعل همك دائما جنة الله جنة عرضها السماوات والأرض، اجعل همك دائما أن تبتعد عن نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، اجعل همك دائما أن تنال رضا الله في الدنيا وفي الدار الآخرة، فإنك إذا فعلت ذلك جمع الله شملك وجعل غناك في قلبك وأتتك الدنيا وهي راغمة، أتتك الدنيا وهي راغمة إن أنت فعلت هذا. ولكنه أمر شاق على النفوس وليس بيسير إلا لمن يسره الله عز وجل عليه. وهكذا من أسباب الرزق عباد الله الاستقامة على دين الله، الاستقامة على طاعة الله، فإن الله قد وعد المستقيمين بهذا فقال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لأسقيناهم ماء غدقا أي كثيرا. قال ابن كثير: المراد به سعة الرزق، لأسقيناهم ماء غدقا المراد به سعة الرزق، كقوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وكقوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم عباد الله، فالاستقامة على الدين، الاستقامة على الإسلام، الاستقامة على السنة سبب للخير، سبب للرزق، سبب لأن تنال رضا الله سبحانه وتعالى. وإذا رضي الله عز وجل عنك لا يضيعك أبدا، لنفتنهم فيه أي لنختبرهم من الذي يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية، كما قال ذلك قتادة رحمة الله عليه. وأن لو استقاموا على الطريقة أي على طريقة الإسلام لأسقيناهم ماء غدقا أي كثيرا. كذلك أيضا من أسباب الرزق الهجرة في سبيل الله من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة. هاجر تجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، كما قال الله عز وجل: ومن يهاجر، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال ابن كثير: وسعة أي سعة في الرزق. الذي يهاجر في سبيل الله عز وجل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام يجد السعة بإذن الله جل وعلا. ونجد وللأسف الشديد أن من الناس من يعكس، فتجده ينتقل من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، يظن أنه بهذا سيجد سعة وسيجد سعة في الرزق. كلا كلا، وإن وجد دريهمات ولكنه في الغالب يسلب أمر دينه، يسلب دينه بسبب الفتن الموجودة في بلاد الكفر، فتن الشهوات، فتن الدنيا، فتن النساء، فتن لا يعلمها إلا الله. فيريد أن يتوسع في رزقه وأن يسلب عليه دينه والعياذ بالله. لا هم له في دينه، إنما همه جمع الدنيا. لا، ابق في بلد الإسلام وسيرزقك الله وسيكفيك الله وسيغنيك الله من فضله. أهم شيء أن تستقيم على دين الله، أهم شيء أن تستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من أسباب الرزق المذكورة في الكتاب والسنة فعل الطاعة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته يوم القيامة ويعقبه في الدنيا رزقا على طاعته. انظر، ويعقبه في الدنيا رزقا على طاعته، يعني بسبب طاعته، لأنه أطاع الله فالله عز وجل يعقبه في الدنيا رزقا بسبب أنه أطاع الله، وحسناته مدخرة له في الآخرة، بخلاف الكافر فإنه إذا عمل حسنة يطعم بها طعمة في الدنيا ولا يكون له حسنات في الآخرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما المؤمن فإن الله عز وجل يجمع له بين خيري الدنيا والآخرة، يجمع له بين خيري الدنيا فيعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، ويعطيه الخير في الآخرة بالحسنات وجنة عرضها السماوات والأرض. كذلك أيضا من أسباب الرزق المذكورة في الكتاب والسنة الإكثار من التهليل والتسبيح، الإكثار من قول لا إله إلا الله ومن قول سبحان الله وبحمده. روى الإمام أحمد في مسنده وفي الصحيح المسند شيخنا الوادعي رحمة الله عليه من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أن نبي الله نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: يا بني إني قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. شاهد هذا، أمرك بلا إله إلا الله وأمرك بسبحان الله بحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. فأكثر من التهليل وأكثر من التسبيح إذا أردت أن يرزقك الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من أسباب الرزق عباد الله المذكورة في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء به، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك. وهذا قد مر معنا دليله أدلته في الخطبة الماضية، إلا أن هناك دليل لم نذكره فيما مضى، وهو عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج إلى البرية، أصابه حاجة أي فقر وشدة وجوع، فخرج إلى البرية فقالت امرأته: اللهم ارزقنا ما نختبز وما نعتجن. المرأة هذه لجأت إلى الله عند أن أصابهم الفقر والحاجة والجوع، قالت اللهم ارزقنا ما نعتجن وما نختبز. فجاء الرجل والجفنة ملأ عجينا، الجفنة قد امتلأت عجينا، والتنور فيه حبوب الشواء، والرحى يطحن، الرحى الذي كانوا يطحنون به فيما مضى يطحن من نفسه، يدور من نفسه. قال فقال من أين هذا؟ قال لامرأته من أين هذا؟ قالت من رزق الله. فكنس الرجل ما حول الرحى، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لو تركه، يعني بدون كنس، لو تركه لدار أو لطحنت إلى يوم القيامة، يعني ستستمر في الطحن وفي الدوران، تطحن من نفسها وتأتي بالحبوب من نفسها، نعم لدارت وطحنت إلى يوم القيامة. نعم عباد الله، إنه رزق من الله ساقه الله عز وجل لهم بسبب الطاعة، بسبب الدعاء بهذا والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت في حاجة وإذا كنت في فقر وشدة فلا تلتجئ إلى المخلوقين، التجئ إلى الله سبحانه وتعالى، واستغني بما أغناك الله، واستغني عن أموال الناس، واستعف عن أموال الناس، ولا تدعو غير الله بل ادعو الله. كذلك أيضا من أسباب الرزق المذكورة في الكتاب والسنة الاستعفاف عن أموال الناس والاستغناء عنها، الاستغناء عنها. ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، يعني ما سأحدثه عنكم. ثم نصحهم قال ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الشاهد ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. فإذا استعففت عن أموال الناس ولم تلجأ إلى الناس بسؤالهم أعفك الله، فإن الجزاء من جنس العمل. ومن استغنى عن أموال الناس، استغنى ولم يطلبهم شيئا ولم يسلبهم شيئا ولم يسألهم شيئا من أموالهم، أغناه الله سبحانه وتعالى، أغناه الله من فضله، فإن الجزاء من جنس العمل. من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وهكذا أيضا روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسأله، قال فأتيته فقعدت، ثم بعد ذلك يعني ماذا توجه إلي أو استقبلني، فقال من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكفى كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحظ. قلت ناقتي الياقوتة خير من أوقية، فرجعت ولم أسأل. الشاهد أنه قال من استغنى أغناه الله، من استعف أعفه الله، من استكفى كفاه الله. نعم عباد الله، هذا من أسباب الرزق. من أسباب الرزق أيضا إنما هو مذكور من الكتاب والسنة أن تدخل بيتك فتسلم على أهلك وعلى أولادك، وهكذا أيضا أن تخرج إلى المسجد للصلوات الخمس ولطلب العلم، وهكذا أيضا أن تخرج في سبيل الله عز وجل في الجهاد، وهكذا أيضا في طلب العلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذا من أسباب الرزق. روى الإمام ابن حبان من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة، من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. هؤلاء كلهم ضامنون على الله، إن عاشوا رزقوا وكفوا، وإن ماتوا أدخلهم الله الجنة. من يدخل بيته بسلام، وهكذا أيضا من يعني ماذا يخرج إلى المسجد للصلوات الخمس، وهكذا أيضا من يخرج في سبيل الله. والخروج في سبيل الله يشمل خروج في الجهاد في سبيل الله، في طلب العلم فإنه في سبيل الله، وفي الدعوة إلى الله فإنها في سبيل الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كذلك أيضا من أسباب الرزق المذكورة في الكتاب والسنة طلب العلم والإعانة عليه، إعانة طالب العلم. فإنه قد ثبت عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رجلان على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أحدهما يحترف والآخر يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني يطلب العلم عنده. فشكى المحترف أخاه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: لعلك ترزق به. الرجل هذا اشتكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أشتغل، أنا أكتسب، أنا أتثبت، وأخي يأتي يطلب العلم عندك، لا يعينني، تركني بالعمل وحدي وذهب لطلب العلم عندك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، يعني لعل الله أن يرزقك بسببه، لأنك تعينه على طلب العلم، ولأنك فرغته، ولأنك تركت له حالة. خلاف كثير من الناس يظن أنه إذا ترك ولده يطلب العلم أنه ضيع نفسه، وأنه إذا ترك ولا أخاه يطلب العلم أنه ضيع نفسه. لا لا والله، ما ضيع لا هو ولن يضيعك الله. يكفيك أن ولدك إذا حفظ القرآن يلبسك الله عز وجل حلة، أنت وزوجتك التي هي أمه يلبسكم الله عز وجل حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقال أو فيقول: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن، لأخذ ولدكم القرآن، يعني لأن ولدكما حفظ القرآن، فيلبسهم الله سبحانه وتعالى حلتان لا تقوم لهما الدنيا. نعم عباد الله، إنه خير، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. إياك أن تجعل الدنيا أكبر همك فتريد أولادك كلهم أن يكونوا أصحاب الدنيا. لا، افرح إذا كان ولد أحد أولادك تفرغ لطلب العلم ونفع الله به، إنها نعمة من الله، ويعود نفع ذلك لك أولا وآخرا لأنه من كسبه. فمهما دعا من أناس فأنت مأجور على ذلك، ومهما طلب العلم فأنت مأجور على ذلك، وعمل أي عمل صالح فأنت مأجور على ذلك، لأنه من كسبك ومن سلالتك. وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. فولدك يعتبر من كسبك، فإذا تفرغ ولدك لطلب العلم فافرح بذلك وشجعه وأعنه ولعلك ترزق به كما وعدك بذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم عباد الله، كذلك أيضا من أسباب الرزق المذكورة في الكتاب والسنة الرضا والقناعة بما قسم الله لك من الرزق. ارضى واقنع، فإن هذا سبب للبركة في الرزق والتوسعة فيه. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث رجل من بني سليم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل يبتلي العبد بالعطاء، إن الله عز وجل يبتلي العبد بالعطاء، فمن رضي بما آتاه الله بارك الله له ووسع له، ومن لم يرضى بما آتاه الله لم يبارك له فيه ولم يوسع له. فإذا من أسباب البركة في الرزق ومن أسباب السعادة في الرزق أن ترضى بما قسم الله لك من حلال ولو كان قليلا، يجعل الله لك فيه بركة، يجعل الله لك فيه خير. اقنع بما رزقك الله، اقنع بما آتاك الله. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. كذلك أيضا من أسباب الرزق المذكورة في الكتاب والسنة أن يكون على الشخص دين ينوي أداءه. قد ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالذي يستلف من الناس ونيته القضاء الله عز وجل يسخر له القضاء، وأما الذي يستلف من الناس ونيته أن يتلفها ولا يرجعها إليهم فهذا يتلفه الله في الدنيا والآخرة العياذ بالله. وروى الإمام الطبراني من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل أو إن من كان عليه دين، من كان عليه دين ينوي أداءه كان معه من الله عون وسبب الله له رزقا. هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان عليه دين ينوي أداءه بهذا الشرط، ينوي أداءه كان معه من الله عون، أي في أن يؤدي ما كان عليه من الديون، وسبب الله له رزقا يرزقه به حتى يعينه على قضاء الديون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.